قال رحمه الله تعالى وإياه: القاعدة الثانية والستون في من ينعزل قبل العلم بالعزل. المشهور أن كل من ينعزل بموت أو عزل، هل ينعزل بمجرد ذلك أم يقف عزله على علمه؟ على روايتين، وسواء في ذلك الوكيل وغيره، والإذن للزوجة والعبد فيما لا يملكانه بدون إذن إذا وجد بعده نهي لما يعلم مخرج على الوكيل. يقول: في من ينعزل قبل العلم، أي الذي ينعزل قبل العلم بالعزل. عندنا شخص ولي على أمر ثم عزل، عمله قبل العزل ونقول كالوكيل، ما قام به قبل العزل فهو نافذ بالإجماع، ما قام به بعد علمه بالعزل لا ينفذ بالإجماع، ما قام به بعد أن علم بالعزل لا ينفذ بالإجماع. الخلاف في أي شيء؟ في تصرفه بعد العزل وقبل علمه، بعد العزل وقبل علمه، هذا الخلاف في هذه المسألة. قبل العلم المشهور أن كل من ينعزل بموت أو عزل، عندنا هنا ينعزل بموت، يعني نقصد به ليس هل الشخص ينعزل بالموت، لا، لأنه إذا مات هل يتصرف بعد ذلك؟ لا، المقصود به إذا ولاه شخص والعقد ينفسخ بمجرد موت من ولاه. الوكيل الآن ولاه الموكل، بمجرد أن يموت الوكيل ينعزل الوكيل، بمجرد أن يموت الموكل ينعزل الوكيل. الآن الوكيل لو تصرف قبل أن يعلم موت الموكل، أو عزله الموكل وهو حي ثم تصرف قبل أن يعلم أن الموكل قد عزله، هذا هو الكلام في هذه المسألة، أن كل من ينعزل بموت أو عزل هل ينعزل بمجرد ذلك؟ ونقول هل ينعزل أي تترتب الأحكام على مجرد العزل، لازم الكلام على الوكيل ثم أذكر أمثلة. الآن وكيل وكل على سبيل المثال بنكاح امرأة وكله الولي، ثم قبل أن يعقد عزله الولي، عقد للمرأة والمرأة دخل به الزوج وغطيها، هل نقول الآن العقد الآن باطل لأنه وقع بعد العزل فلا يصح، أو نقول العقد صحيح لأنه حتى الآن لم يبلغه العزل، لم يبلغ العزل؟ هذا الخلاف أيضا في هذه المسألة، هل ينعزل بمجرد ذلك أم يقف عزله على علمه، يعني لا يتم العزل إلا بعد العلم، وبعد العلم هنا لا تصح تصرفاته بالإجماع. قال: على روايتين، أي في مذهب الحنابلة، والكلام على الوكيل وما يلحق بالوكيل، الصحيح أنه لا ينعزل إلا بالعلم، يشترط أن يعزل سواء بموت من ولاه أو بعزل من ولاه، لكن يشترط في ذلك العلم، لذلك ربنا عز وجل يقول: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فمن جاءه، متى تأتيه؟ لا بد أن تبلغ، فله ما سلف، الأمر الماضي ما حكمه؟ نافذ، بعد الموعظة لا ينفذ. والآية وردت في على سبب خاص وتعلق بالربا، لكن القاعدة عند أهل العلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والأحكام الشرعية أيضا الصحيح أنها لا تلزم المكلفين إلا بعد العلم، بعد بلوغهم، فلذلك أهل قباء صلوا أكثر من صلاة لغير القبلة، صلوا إلى جهة بيت المقدس حتى علموا ولم يؤمروا بالإعادة لأنه لم يبلغهم الحكم الشرعي. فالأحكام الشرعية لا تجب على المكلفين إلا بعد بلوغها، وكذلك هنا حكم من عزل لا يترتب الحكم إلا بعد علمه. ولو قلنا بأن الشخص ينعزل بمجرد العزل ولو لم يعلم حصل مفسدة، سنبطل العقود، من نكاح أو بيع أو شراء أو إجارة، القاضي مثلا إذا عزلنا كل الأحكام التي حكم بها القاضي بعد عزله سنلغي. فالصحيح أن العزل لا يتم ولا ينفذ إلا بعد علم من له ولاية. إذا علم أنه عزل هنا لا يصح، لا ينفذ تصرفات ولا تصح. الكلام الآن على الوكيل، أيضا ذكر يعني أشرت أيضا إلى القاضي، لما نقول الوكيل يدخل فيه أيضا ناظر الوقف، لأنه في الأصل أنه وكيل لكن وكيل على شيء معين، أيضا الوصي على مال اليتيم. فكل من له ولاية إذا عزل هنا لا ينعزل إلا بعد علمه. شخص يعمل مع شخص شركة، في شركة، تعلمون أن الشريك ما يعمل في ماله أصلا عن نفسه وعن شريكه وكالة في الحقيقة. إذا الآن تم فسخ العقد، ما الحكم؟ كذلك لا يكون الأمر أو لا ينفذ الآن، ينفذ تصرفه إلا بعد علمه. قال وسواء في ذلك الوكيل وغيره. قال والإذن للزوجة والعبد فيما لا يملكانه بدون إذن إذا وجد بعده نهي لم يعلماه مخرج على الوكيل. والآن عندنا مسألة الوكيل، مسألة المرأة، المرأة إذا نهاها زوجها عن شيء ثم أذن لها ولم تعلم بالإذن ثم فعلت، هل هي مثل العزل أو على عكس العزل؟ على عكس العزل. الآن الوكيل الأصل أنه مأذون له ثم منع من الإذن ولم يعلم، لا هنا بالعكس، امرأة نهاها زوجها عن شيء ثم أذن لها ولم تعلم الإذن. يقول الآن على رواية شخص قال لزوجته إن خرجت من البيت بغير إذني فأنت طالق، إن خرجت من البيت بغير إذني فأنت طالق، فلم ثم أذن لها الزوج ولم تعلم بإذنه فخرجت من غير إذني ومن غير علمي. يقول هنا عندنا روايتين وللمشهور عند الحنابل أنها تطلق. يقول لأن ما الأحكام الشرعية لا تلزم المكلف إلا بعد البلوغ، وكذلك هنا قالوا أيضا خروجها على وجه المشاقة فيتعلق به الحكم. والقول الآخر لا تطلق الزوجة لقاعدة ستمر بنا إن شاء الله بعد قليل، وهي أن العبرة بالواقع وليس بما يعتقد الشخص، فتخرج أو القول الثاني يخرج على هذه المسألة أن الاعتبار ليس بالحال فيما يتعلق بالعقود ونحوها، إنما هو بواقع الحال وليس بما يعتقده الشخص. فالآن واقع الحال أن المرأة مأذون لها من الزوج فلق طلاق الزوج. هذا وجه من الرواية الثانية التي لا ترى وقوع الطلاق. وكذلك العبد لو اعتقه سيده من غير علمه ثم تصرف فكذلك على روايتين، والصواب صحة فعله وتصرفه. هذا معنى القاعدة 62. قال القاعدة 63 وهي من لا يعتبر رضاه لفسخ عقده أو حله لا يعتبر علمه به، ويندرج تحت ذلك مسائل العتق والطلاق والخلع وفسخ المعتقة تحت عبد وفسخ المبيع للعيد والمدلس وكذلك الإجارة وفسخ العقود الجائزة بدون علم الآخر. معنى هذه القاعدة الأصل في العقود أو من شروط صحة العقود الرضا، رضا المتعاقدين، فالبيع لا يصح إلا بالرضا، الإيجار لا تصح إلا بالرضا، الرهن لا يصح إلا بالرضا، الوكالة لا تصح إلا بالرضا، الهبة لا تصح إلا بالرضا، هكذا هذا الأصل في العقود سواء كانت لازمة أو جائزة. يقول هناك عقود تصح من غير رضا، يعني يمكن أن نفسخها من غير رضا، وهناك عقود لا يمكن أن نفسخها إلا بالرضا. قال وهي أن من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد أو حله لا يعتبر علمه به. يقول الذي لا يعتبر رضاه، يعني العقد يفسخ ويحل راضية أو لم يرضى، يقول هنا إذا كان لا نعتبر رضا أيضا لا نعتبر علما، لأن العلم لأجل الرضا، فإذا لم يعتبر رضا من باب أولى ألا نعتبر علمه. قال ويندرج تحت ذلك مسائل العتق، يعني الآن شخص عنده رقيق اعتق رقيقه ولم يعلم رقيقه أنه اعتقه، يصح العتق لأن رضا العبد غير معتبر، فكذلك علمه غير معتبر، فهو مال يباع ويشترى، فلو اعتق العبد هنا صح، كما أنه لو في عقود المعاوضات أو عقود التبرعات لو باعه أو أوقفه أو وهبه صح، فكذلك هنا. قال والطلاق، الطلاق من الزوجة، الآن الرجل لو طلق زوجته ما الحكم؟ يصح، لو لم تعلم كذلك يصح، لو لم تعلم الزوجة إلا بعد خروجها من العدة ما الحكم؟ الطلاق صحيح، فلا يشترط في صحة الطلاق علم الزوجة لأن رضاها غير معتبر فعلمها غير معتبر. قال والخلع، الخلع هو فسخ لعقد النكاح، الطلاق حق للزوج والخلع حق للمرأة. قال والخلع، الخلع فسخ، كيف يقول الآن لا يعتبر رضا المرأة في الخلع؟ يقصد إذا لا يعتبر رضا المرأة في الخلع إذا كان الذي يدفع العوض غير المرأة، إذا كان العوض من المرأة فيعتبر رضاها، فإذا اعتبر رضاها اعتبر علمها، لكن الكلام لو كان الذي يدفع العوض شخص آخر فهنا يصح الخلع ولو لم تعلم المرأة. لو أخذنا بظاهر هذه العبارة قلنا يجوز لأي شخص أن يأتي لزوج ويقول خذ هذا المبلغ وخالع زوجتك، وخالع زوجتك، وهذا غير مراد. إذا كان الخلع لمصلحة، شخص يعلم أن هذا الزوج يسيء إلى زوجته والمرأة ليس عندها مال فأراد أن يخلص هذه المرأة من زوجها الظالم فدفع الخلع، فهنا جائز والعقد صحيح ولو لم تعلم المرأة، لكن لا، إذا كانت الحالة مستقرة بين الزوجين فيحرم، إذا كان المرأة يحرم عليها أن تطلب الطلاق من غير ما بأس فشخص آخر أيضا يحرم عليه تسبب في الفرقة بين الزوجين، لا سيما إذا كان عنده مقصد آخر يريد أن يتزوج هذه المرأة. فالخلع هنا إذا كان العوض من المرأة يشترط علمها لأنه يشترط رضاها، فهو فالخلع عقد معاوضة، إذا كان من غير المرأة يجوز الخلع ولو لم تعلم المرأة إذا كانت ترتب على ذلك مصلحة، إذا كان من غير مصلحة فيحرم. قال وفسخ المعتقة تحت عبد، المرأة الرقيقة إذا كان زوجها عبد ثم اعتقت يجوز لها أن تفسخ النكاح، يجوز لها أن تفسخ النكاح لأن حين العقد لم تكن راضية بالنكاح، وأيضا الزوج سيكون تحت حكم سيده فلا يمكن يقوم بحقوقها، لكن هي حينما كانت رقيقة استويان. دليل أن المرأة يجوز أن تفسخ العقد ولو من غير رضا الزوج قصة بريرة رضي الله تعالى عنها، حينما اعتقت فسخت نكاحها من زوجها مغيث، والقصة معروفة مشهورة. فإذا كان الآن المعتقى يجوز أن تفسخ العقد لا يشترط علم الزوج الرقيق، فلها أن تفسخ العقد ولو لم يعلم زوجها. لأي شيء؟ لأن رضاه غير معتبر فعلمه أيضا غير معتبر. قال وفسخ المبيع للعيب، وفسخ المبيع للعيب يعني لو أنه اشترى سلعة معيبة ولم يخبره بالعيب والبائع يعلم بالعيب، إذن هذان قيدان. متى يجوز فسخ المبيع بالعيب؟ بقيدين: لم يخبره البائع، إذا أخبره ليس له حق لأنه دخل عن رضا، البائع يكون يعلم العيب ولم يخبره به. إذا كان البائع لم يخبر لكن يقول أنا السلعة اشتريتها في الحال وبعتها في الحال، الصحيح أيضا الذي قضى به عثمان رضي الله تعالى عنه أنه لا يفسخ البيع إلا إذا كان البائع يعلم العيب وكتمه، أما إذا كان لا يعلم العيب فلا، فليس له الفسخ على الصحيح. وفسخ المبيع للعيب، إذا الآن إذا وجدت سلعة معيبة وفسخ وأراد المشتري أن يفسخها فسخها ولا يشترط علم البائع، ولا يشترط علم البائع له أن يفسخها ثم يطالبه برد الثمن. إذا قال أنا ما علمت ولم أرضى يقال له علمك ورضاك غير معتبر، لأن هذا الفسخ من أمر الشارع، وأمر الشارع ورضا الشارع أقوى من رضا المخلوق. وكذلك المدلس، أي البيع المدلس، لو أن الشخص اشترى سلعة غش فيها كما مر بنا في بيع المصرة، يجوز للشخص أن يفسخ المبيع ولو من غير علم البائع المدلس، لأن رضا البائع غير معتبر فعلمه أيضا غير معتبر. قال وكذلك الإجارة، لو آجره بيتا أو سيارة أو غير ذلك ثم تبين أن في الإجارة عيب وكتمه، المؤجر له الفسخ وله أن يفسخ ولو من غير العلم. وفائدة هذا أنه لو وجد بالمبيع عيب أو في الأجارة عيب، لو بقيت عنده واستعملها هذا دليل أي شيء على رضا، فليس له الفسخ. لكن الآن إذا علم في العيب ثم فسخ المبيع مباشرة هذا يدل على أنه لم يرضى بها فيصح، لكن لو لم يفسخ وانتفع بها ثم أتى بعد حين بعد علمه بالمبيع انتفع بها وليس كذلك، كونك الآن استخدمتها هذا دليل على أنك رضيت بها. قال وفسخ العقود الجائزة بدون علم الآخر، فسخ العقود الجائزة، مر بنا تعريف العقد الجائز، ومر بنا أن العقود الجائزة إذا كان يترتب عليها ضرر لا يصح فسخها إلا إذا أمكن تلافي الضرر، إلا إذا أمكن تلافي الضرر. فالآن العقد الجائز هو الذي يجوز فسخه من غير رضا العاقد الآخر، هذا عقد جائز، إذا من صفات العقد الجائز يجوز فسخه ولو لم يرضى العاقد الآخر. قال وفسخ العقود الجائزة بدون علم الآخر. الآن تقدم قبل قليل الوكالة، ما الحكم لو عزل الوكيل؟ صح، لكن المسألة التي مرت بنا أيضا قبل قليل، التصرف قبل العلم نافذ صحيح، بعد العلم لا يصح. فلو الآن عزل الوكيل فسخ عقد الوكالة صح، لكن التصرف على ما مر منها قبل قليل. الآن شخصان بينهما شركة، فسخ الشركة يجوز، لكن على ما ذكرته قبل قليل، تصرف الشريك قبل علمه بالفسخ صحيح، وبعد علمه بالفسخ لا يصح. الشريك قال ما علمت أنك فسخت الشركة، قل لا يلزم، لأن رضاك غير معتبر فالشركة عقد جائز يجوز فسخها ولو لم ترضى. مثلا أيضا جعالة، شخص قال من رد سيارتي المسروقة فله كذا وكذا، ذهب زيد من الناس يبحث عنها ثم تبين له أنه قد يقع في حرج وضيق ولا يستطيع أن يردها، رجع ولم يرد السيارة. قال الشخص أعلى علمت أنك ذهبت لتبحث عن السيارة؟ قال نعم. قال إذن لماذا لم تأتي بالسيارة؟ قال فسخت العقد. قال ما علمت؟ قل لا يلزم علمك، لأن الجعالة عقد جائز فلا يشترط رضاك، فإذا كان يشترط رضاك لا يشترط علمك. لكن لا ننسى إذا كان يترتب على العقد ضرر، ما الحكم؟ يكون العقد الجائز لازم كما مر بنا في الدرس الماضي. كذلك العارية، كذلك الوديعة إلى غيرها من العقود الجائزة، الوصية قبل الموت، كل هذه العقود الجائزة يجوز للشخص أن يفسخ العقد ولو لم يعلم المعقود له، ولو لم يرضى المعقود له، لأن رضاه غير معتبر، فكذلك أيضا علمه غير معتبر. قال وفسخ العقود الجائزة بدون علم الآخذ. عندنا الآن العقود الجائزة الأصل فيها، بل الفسخ عموما، فسخ ما يجوز فسخه، الأصل أن كل عقد جاز فسخه يجوز لمن له الحق أن يفسخ، ولا يشترط في ذلك رفع الأمر إلى القضاء، هذا الأصل. الأمثلة ذكرتها قبل قليل، لا يشترط أن يرفع الأمر القضاء ولا بد أن يحكم منه فيه القاضي إلا حين النزاع، أو تكون المسألة مسألة اجتهاد، هنا يرجع الأمر إلى القضاء. مثلا امرأة تزوج شخص امرأة ثم وجدها مستحاضة، وجدها مستحاضة، فسخ العقد بالاستحاضة من مسائل الخلافية بين العلم. الرجل طالب علم يقول يصح فسخ العقد، وهذا عيب أردك به، فالاستحاضة عيب ترد به المرأة. وليها يقول لا، أو المرأة تقول لا، الاستحاضة ليست عيبا، وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بنساء مستحاضات، والظاهر أنه ما شرط هذا العيب. إذن المسألة محل خلاف، هنا نحتاج إلى أن نرفع الأمر للقضاء لأجل أن يزيل الخلاف. لكن إذا كانت المسألة ثابتة بدليل شرعي وليست المسألة مسائل خلاف بين العلم، فنقول عقود الفسخ الأصل فيها أنها لا تحتاج إلى حكم القاضي، بمعنى لا نحتاج في كل فسخ نذهب إلى القاضي. مثلا في باب البيع الأصل يفسخ البيع العقد، لكن لو لم يرضى مثلا البائع ولم يأخذ مثلا السلعة، أو أخذ السلعة ورفض أن يرد له الثمن، هذه أصبحت دعوة نحتاج إلى رفع الأمر للقضاء، لكن أصل المسألة لا تحتاج إلى أن نرفع الأمر للقضاء. القاعدة 64، من توقف نفوذ تصرفه، نفوذ التصرف لا بد أن يكون من معدول له، أو سقوط الضمان عليه، سقوط الضمان عليه يعني هل يؤذن له بذلك أو لا. أخذ مثلا طعام يعتقد أنه ليس له، ثم تبين أن هذا الشخص قد أذن له في ذلك، في أكله أو في انتفاع به، أو مثلا ركب سيارة مثلا يعتقد أنه غير مأذون له، ثم تبين أنه مأذون له في ركوبها، فهنا يسقط عليه الضمان. أو الحنث عنه، أو الحنث أي في اليمين، سواء كانت هذه اليمين من الطلاق أو من غير الطلاق، أو الحنث عنه على الإذن، يعني لا يباح هذا التصرف إلا بالإذن، فتصرف من غير إذن، فتصرف قبل العلم به، أي قبل أن يعلم أنه مأذون له في التصرف، ثم تبين أن الإذن كان موجودا، يعني الآن أذن له لكنه ما كان يعلم به، هل يكون كتصرف المأذون له أو لا؟ يعني هل يصح هذا التصرف باعتبار الحال؟ يعني ننظر إلى الحال ولا ننظر إلى في اعتقاده. قال فيه وجهان، أي عند الحنابلة، ويتخرج عليها صور، أي يتخرج على هذين الوجهين صور. منها لو تصرف في مال غيره بعقد أو غيره ثم تبين أنه كان أذن له. تصرف مثلا في مال غيره، في مال غيره مثلا رهن مال غيره من غير إذنهم، ثم تبين أنهم قد أذنوا له، ما الحكم؟ يصح. لأن إذا قلنا إذا كان تصرف الفضولي يصح فهذا من باب أولى، لأن تصرف الفضولي سوف يكون الإذن بعد التصرف، وتصرف هذا وهو لا يعلم الإذن قبل التصرف لكنه لا يعلم بالإذن فقط، فتصرف في مال غيره بعقد باع مال غيره، والمقصود باع مال غيره للغير وليس على أنه له، ثم تبين أنه قد وكل بالبيع، وكل بالبيع، ما الحكم؟ على وجهين، والصحيح صحة البيع. فإذا كانت صحة التصرف الفضولي تصح، فهنا يصح التصرف من باب أولى. أعطي إذن بالعارية، أخذ سيارة واستعملها من غير أن يعلم الإذن، لو كان غير مدين له سوف يضمن الأجرة كما مر بنا فهو غاصب، لكن تبين أنه قد أذن له هنا لا ضمان عليه على الصحيح، والقول الآخر أن عليه الضمان لأنه معتدي حيث تصرف وهو لا يعلم أنه معدون له. قال أو غيره، قال بعقد أو بغير عقد، فثم تبين أنه كان أذن له فليصح أم لا على وجهين، أي عند الحنابلة، وعرفنا أن الوجه عند الحنابلة يكون من كلام الأصحاب بخلاف الرواية تكون عن الإمام أحمد، قال على وجهين، والصحيح هنا صحة التصرف، صحة التصرف بناء على صحة التصرف الفضولي، فهذا كتصرف الفضولي بل هو أولى التصرف كما ذكرت قبل قليل. تصرف الفضولي لم يؤذن له إلا بعد العقد، وتصرفه معدون له لكنه لم يعلم بالإذن فقط إلا بعد العقد. كذلك طلاق الزوجة، لو قال إن خرجت من البيت بغير إذن فأنت طالق، ثم أذن لها ثم خرجت وهي لا تعلم بالإذن، وهي لا تعلم بالإذن، فهل يقع الطلاق أو لا يقع؟ الصحيح أنه لا يقع. قد يقول قائل لأجل تأديبها نقع عليها الطلاق، وقد قال بذلك من يرى وقوع طلاق الصغيرة. يقال الآن المرأة إذا أحكمنا بطلاقها هل العقوبة ستقع على المرأة فقط؟ لا، ستقع العقوبة على المرأة، سيقع على الزوج، يقع على الأولاد إن كان لهم أولاد، يقع أيضا على الأسرة كلها، أقارب المرأة قد يتأذون بذلك، والله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. فلا شك أن المرأة معتدية لكنها لا نوقع عليها الطلاق ونوقع الضرر عليها وعلى غيرها. القاعدة 65، وهي من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه فتبين أنه كان يملكه، وفيه الخلاف أيضا، من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه، السابقة يملك فقط التصرف يعني يملك الإذن وإلا يتصرف في مال غيره، في هذه القاعدة لا، ليس فقط يملك الإذن إنما هو يملك الشيء الذي يتصرف فيه، يعني يتصرف في ملكه لكنه لا يعلم أنه ملكه، وهي من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه فتبين أنه كان يملكه، وفيه الخلاف. باع سيارة أبيه وهو وحيد أبيه، ثم تبين أن أباه مات قبل بيع السيارة، فتصرفه صحيح، لأن العبرة في العقود أو في المعاملات بنفس الأمر وليس باعتقاده. قال بعتها برخص أريد نفسخ العقد، قل ليس كذلك، أهدى شيئا، أهدى شيئا يعتقد أنه ليس له ثم تبين أنه له، ما الحكم؟ تكون الهدية لازمة. قال ما كنت أعلم، كنا لا يلزم، العبرة بنفس الأمر وليس باعتقادك، أوقف شيئا يظن أنه لا يملكه ثم تبين أنه ملكه، يكون العقد لازما وليس له الرجوع. بمجرد أن تكلم بالوقف أصبح الآن الأمر لازما في حقه. أيضا مسألة طلاق المرأة الأجنبية، إذا طلق مرأة أجنبية يظنها أجنبية ثم تبين أنها زوجته، كشخص مثلا رأى امرأة مثلا في الليل، أو عقد عليه الله وكل وكيلا بالعقد ولم يعلم هو بالعقد، ثم مرت هذه المرأة وقال هي طالق ثم تبين زوجته، هذه محل خلاف. ولو أخذنا بظاهر هذه القاعدة لقلنا أنه يقع الطلاق، وهو المشهور عند الحنابلة والصحيح أنه لا يقع الطلاق. كذلك في بقية العقود، لو تصرف مثلا بعقد جاهز بعارية أعار أو أودع أو عقد لازم كالهجارة، كذلك العبرة بنفس الأمر وليس باعتقاده، فهنا التصرف صحيح وإن كان العقد لازما ليس الفسخ، وإن كان جائزا له الفسخ. لكن نربط هذه القاعدة بقواعد مرت بنا. لو كان الإذن حال حصول العقد، ما الحكم هنا؟ يصح. يعني الآن شخص في حال حصول العقد أذن له، هنا صح العقد. يعني الآن جالس في المجلس، جالس في المجلس، ثم يعني في السابق مثلا في بيع ما ليس له، أو وكانت ما ليس له في القاعدة الرابعة والستون، متى وهو في المجلس نفترض أنه باع على أنه وكيل وهو لم يوكل، صاحب حضر الآن الشخص وأثناء البيع لم يتفرق من المجلس قال أذنت لك، ما الحكم هنا؟ يصح العقد.